مستمعينا الأعزاء، أكدت دائرة السينما والمسرح أن بعض الفنانين الذين غادروا العراق خلال الأعوام الماضية بسبب الأوضاع الأمنية عادوا إلى بغداد. وأشار مصدر مطلع أن معظم هؤلاء الفنانين عادوا من سوريا ودول مجاورة أخرى طواعية بعد تحسن الأوضاع الأمنية. من جهته كشف مصدر من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء عن وجود مشروع جديد للم شمل الفنانين العراقيين وتشكيل لجنة تضم أشهر الممثلين والمطربين العراقيين لتشجيع الفنانين على العودة وتوفير الأجواء المناسبة لتقديم أعمالهم بحرية داخل العراق. تقرير سعد كامل من بغداد.
شهدت السنوات الأخيرة هجرة أعداد كبيرة وأسماء معروفة في الوسط الفني من ممثلين ومخرجين، استقر معظمهم في دول الجوار القريبة وخصوصا سوريا التي انتقلت إليها العديد من أعمال الإنتاج الفني للفضائيات العراقية من برامج منوعة ومسلسلات تمثيلية لم تسجل حضورا في بيوت الناس، وهي تفقد نكهة أعمال أيام زمان لابتعادها عن خصوصية البيئة المحلية مع كل محاولات الإقناع والتحايل المستخدمة لتقريب المشاهد والصور وجعلها مشابهة لأجواء الشوارع والأزقة والدرابين العراقية بحسب الممثل ميثم صالح.
كان هذا شيء يعني كل الصعب، يعني نختار الحارات اللي تشبه الحارات العراقية، زائدا مثل الأجواء مالتهم مو أجواء عراقية، فكانت هذه الصعوبة بيها، بس الحمد لله تمكننا نوعا ما أن نبينها أجواء عراقية.
وسجلت الفترة الماضية أنتاج العديد من المسلسلات والتمثيليات وغيرها من الأعمال الفنية التي لم تطبع في ذاكرة المشاهد العراقي ولم يكتب لها النجاح والشهرة لابتعادها عن مكان القصة وأجواء الحدث بحسب الفنانة سهى سالم.
كثير من الأعمال التلفزيونية صورناها خارج القطر، مثلا عمل سارة خاتون أو عمل فوبيا بغداد، كانت البيئة تقريبا 50% من خسارة العمل حسيناها سقطت، يعني أسقطناها من نجاحها. مع الأسف يعني العمل خارج القطر يكسر من كرامة ومعيشة الإنسان العراقي، يعني مهما يكون يبقى غريب الحقيقة، فيعانون أولا الغربة، اثنين أنه العمل إذا مو بلد واحد البيئة صفر يعني.
وتحت ضغط الحاجة والعوز في مشوار الغربة اشترك العديد من الفنانين في إنتاج أعمال فنية هابطة إن لم تكن أساءت لذلك ذائقة المجتمع بحسب الفنان كاظم القريشي.
أنا أيضا عملت في سوريا وعملت في الأردن، ولكن حقيقة والله أقولها أنه أحس لا أنا أنتمي للعمل ولا العمل ينتمي لي.
أنتجت كثير من الأفلام والمسلسلات.
أنتجت نعم أنتجت، ولكن قل لي من بقي بالذاكرة، أي عمل بقى بالذاكرة الآن؟ ومع الأسف أقولها أنه أضاف إلها معاناة أخرى، هو إخوان المنتجين في بعض الأعمال استغلوا الفنان العراقي أبشع استغلال.
توفير مناخات عمل تستقطب أكبر عدد من الممثلين وتنهي معاناتهم في دول المهجر وتعيد للأعمال الفنية العراقية الهيبة والسمعة الطيبة، ذلك ما طالب به الفنان عبد الستار البصري.
نعم هنالك شيء من المغامرة، خاصة عندما تكون هنالك أعمال تلفزيونية في الشارع العراقي. نخشى الليل، نخشى الخفافيش الذين يتربصون بنا. نحتاج حماية، نحتاج إلى التفاتة من لدن الحكومة بالإحاطة. نتمنى من المسؤولين العراقيين أن يسمعوا رغبات الفنان العراقي. الفنان العراقي لا نقول أنه وجد المناخ المناسب 100%، لا، وإنما وجد بصيصا من أمل إن شاء الله للمستقبل.
فيما تحدث المستشار في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء والمنسق مع نقابة الفنانين إبراهيم حسن عن مشروع جديد للم شمل للفنانين وجمعهم تحت خيمة الوطني من جديد.
الفترة السابقة سجلت غياب للفنان ودوره، وتحركنا لدعم مسيرة توحيد الفنانين من خلال اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر ثلاثة والتشكيل لجنة استشارية من فنانين أبدوا عدم رغبتهم بالترشيح للجنة التحضيرية ولا لمجلس النقابة القادم، وهي من الفنانين الدكتور الشذا ودكتور فاضل عواد، حسن الشكرشي ودكتور رياض شهيد ونزار فدعم، أملا بوضع سمعتهم وشخصياتهم في خدمة توحيد الفنانين.
ومن جانبه الفنان قحطان صغير طالب الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات ملموسة للعودة بالأعمال الفنية إلى الداخل.
أتمنى أنه تزال شبكة الإعلام العراقية عن الوجود، شبكة إخبارية وليس لها علاقة بالفن، رغم أنها تمتلك أكبر ميزانية، حتى أكبر من ميزانية رئيس الجمهورية. رئيس الوزراء والمسؤولين والدولة تدعو الفنان العراقي إلى الرجوع. رجعوا كثير من الفنانين، والآن عندنا كتاب وعندنا مخرجين، وعندنا في خضم هذه الأحداث والفنان العراقي محتاج أن يقدم، والنصوص موجودة، يشترون أعمال مصرية بقيمة أكثر من $1,000,000.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين العزاء. خلال أيام عيد الفطر المبارك استمتعت العوائل الحلية بمشاهدة مسرحية احتباس حراري للمخرج فتح زين العابدين، وشارك في المسرحية نجوم الفرقة القومية للتمثيل منهم الفنانة سناء سليم. المسرحية رصدت الظواهر السلبية في الواقع العراقي في قالب كوميدي من خلال المعاناة اليومية لعائلة عراقية. علاء رزاق حضر العرض المسرحي ووافانا بالتقرير التالي.
ازدحمت قاعة نقابة الفنانين في باب بأعداد كبيرة من العوائل الحلية التي فضلت الاستمتاع بمشاهدة مسرحية احتباس حراري للمخرج فتح زين العابدين، والذي استمر عرضها طيلة أيام عيد الفطر السعيد، خاصة وأن المدينة تخلو من أي مرفق سياحي. علي عبد الجليل مقرر هيئة الإحياء والتحديث الحضاري أشار إلى أن عرض مسرحية احتباس حراري يأتي في إطار فعاليات بابل عاصمة للثقافة العراقية.
أنا وعائلتي حضرنا هذا العرض المسرحي الممتع حقيقة الذي تعودت عليه محافظة بابل من وزارة الثقافة عن طريق دائرة السينما والمسرح.
مخرج المسرحية فتح زين العابدين أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن فكرة المسرحية تتمحور حول عرض ساخر للظواهر السلبية التي يرزح تحت وطأتها المجتمع العراقي.
الحقيقة المسرحية شعبية واقعية كوميدية سياسية تتناول الواقع العراقي الراهن، بعض الظواهر السلبية وفيما يتعلق بميدان الثقافة وميدان الخدمات والحياة الاجتماعية. نحن الحقيقة عندما ننتقد بعض الظواهر السلبية اللي رافقت إنجازات الحكومة العراقية ننتقدها بحب وبحيادية وليس بتشهير وبنية مبيتة، لأن هذا عراقنا وواجب علينا كمثقفين وفنانين أن نساهم ونعزز بناء الجديد ومن أجل أن نعزز حقيقة ثقافة جديدة، ثقافة يقدمها المثقف وثقافة يتعود عليها المتلقي.
أنت كمخرج كيف وجدت الجمهور الحلي؟
الحقيقة الجمهور الحلي بميزة يعني أعرفها عنا سابقا من خلال عروض قدمتها كالمحطة على سبيل المثال، أنه جمهور ذكي، جمهور مرهف حساس، يلقف معاني الكلمات ومعاني الجمل، بحيث شاهدنا تفاعل مع جمل كنا نضمنها نقد شفاف، يعني كان يتلقفها بشكل سريع ويعطي ردود أفعاله، إضافة إلى أن المسرحية الحقيقة فيها مشاهد جادة ليست مضحكة، تناقش قضية الدستور وقضية دور الفنان في الحياة الاجتماعية والسياسية. كنت أصغي إلى القاعة، هناك انتباه شديد لفهم ما مطروح على خشبة المسرح من إشكالات، إضافة إلى تفاعله مع المشاهد الكوميدية.
الفنانة سناء سليم تحدثت عن دورها في مسرحية احتباس حراري. شنو دورك في المسرحية؟
دوري دور المرأة العراقية البسيطة اللي تعاني من متاعب الحياة، اللي مثلا رأي عادي كل بيت وكل امرأة حتى الرجل يعاني من عدم وجود الكهرباء، من عدم وجود الراحة والأمان. ابنها تخرج من الجامعة يريد تعين ما يقدر، ابنها الثاني وصل الصف خامس مثلا وما يعرف، جاهل بالقراية والكتابة، الزوج ملتهي بالقراية، يعني هي بادي هو بادي الجو، يعني الزوج مثلا ملتهي بالقراية دوره إيجابي. فبعدين يعني إن شاء الله بالنهاية، وهاي اللي نتمناها إن شاء الله، إنه البلدنا الكل يرجعون وابنها يتعين وأخوها يلقي المقاول اللي أخذ الفلوس، يعني الأمور كلها تحسنت إن شاء الله وتمت الفرحة وابنها الزواج يعني. وبعد طبعا أكو قضايا هواية هي من خلال أحداث المسرحية.
إذن هل نقول أن المسرح بخير وأن المسرح ما زال يمثل الحياة؟
الحمد لله والشكر، إحنا بعد هاي الفترة الطويلة اللي كنا قاعديها متعطشين وجوعانين للمسرح وحضور الجمهور بالذات، يعني اشتغلنا بغداد مثلا مهرجان عن الأطفال، اشتغلنا بس يعني يومين للصحفيين موظفين الدائرة، ما يجي جمهور عادي نتيجة الأمان. بس هسه هنا يعني الحمد لله أنه الجمهور مالي القاعة ومتجاوب.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. أما المستمعين الكرام فدعونا نستمع معا إلى هذه الأغنية الأشورية، فوقتا طيبا.
Oh, oh, oh.
أعزائنا المستمعين، نبقى الآن مع نبيل حيدري والمقابلة التي أجراها مع الأكاديمي والباحث الدكتور مامو عثمان للحديث عن الطائفة الإنزيدية في العراق، وذلك عبر برنامج حوارات. فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تعاني بعض المكونات الصغيرة في العراق من شعور بالتهميش وسوء الفهم، يسبقه أحيانا تشويه لم تتهيأ الظروف ولا البيئة لتصحيحه وتصويبه. والأزيدية إحدى تلك المكونات أو الديانات التي تختلط بشأنها الآراء وتتنوع المواقف، فالبعض يسمهم بعبادة الشيطان ويقرنهم بطقوس وأساطير عدها الأزيديون تجنيا عليهم وظلما لحقيقتهم المتسامحة. فهم يؤكدون أنهم موحدون وأن ديانتهم من أقدم الديانات الطبيعية في العراق. يقسم الأزيديون أنفسهم بحسب التدرج الاجتماعي والديني إلى شيخ وبيير ومريد، ويؤكد أعلامهم اليوم أن من حقهم أن يزيحوا ما ألصق بهم جورا من روايات مثل دين الشر وانتمائهم إلى يزيد بن معاوية وقتلهم الإمام الحسين بن علي وغيرها من الطروحات التي نعرضها في حوارنا هذا اليوم على الدكتور مامو عثمان، وهو بدرجة بيير يزيديا فضلا عن أنه شخصية أكاديمية وشغل منصب وزير شؤون المجتمع المدني عام 2004. عسى أن نتبين صورة أوضح عن هذا المكون العراقي الأزيديون، فأهلا بكم دكتور مامو عثمان. ألا تتفق معي أن الديانة الأزيدية، ودعني أتهم أنها لم تحسن تقديم نفسها، الأزيدون في العراق لم يقدموا نفسهم كما قدمها بعض المكونات القليلة أو الصغيرة في العراق، يعني لماذا هذا الاختلاط في تفسير الديانة الأزيدية في العراق؟
اختلافا مع رأي الكثير من الكتاب الذين كتبوا على حول الديانة الأزيدية، وبالأخص الإخوان المسلمين اللي كانوا قريبين من الأزيدية لكنهم وضعوا الأزيدين بالصورة الخاطئة، يعني الديانة الإزيدية تعتبر من إحدى أقدم ديانات الشرق الأوسط، يعني جذورها الفلسفية تعود حوالي 2000 سنة قبل الميلاد.
هل تضمها ضمن الديانات الطبيعية؟ نقول
قبل قدوم الأديان السماوية للمنطقة تعتبر الديانة الإزيدية من الديانات التي كانت تعبد عناصر الطبيعة ولها الرمز لها، فعبادة الشمس عند اليزيدين قديمة منذ قدم وجودهم على في هذه المنطقة، وكانوا يرمزوا لها لإله الشمس الطير طاووس، وهذا ما وجده المنقبون في بلاد الفارس بوجود قطعة نقدية موجود عليها في أحد الجهات قيمة القطعة النقدية، والجهة الثانية كان مرسوم عليها الطير طاووس. وكذلك في نفس الوقت كان إله رمز إله الشمس في مصر هو الصقر، وعند اليونان هو الوز، وفي دول أخرى بالطيور أو بأسماء مشابهة.
هل أن الديانة الأزيدية موحدة تؤمن بإله واحد؟
نعم، الديانة الأزيدية أعمنت من، يعني صار هناك نقلة نوعية من عبادة عناصر الطبيعة إلى الإله الواحد، يعني المونوثيس الديانة الوحدانية، بعد قدوم الأديان السماوية إلى المنطقة. يعني أول الديانات اللي قدمت إلى المنطقة هي الديانة المسيحية، بعدين الإسلام. يعني نأخذ نظر الاعتبار الحقيقة اللي كانت موجودة ولا زالت، بأنه الإيزيدين ديانتهم هي كردية، فكل الأكراد كانوا إيزيديين، وبعد قدوم الإسلام جبرا أو
اختيارا
اختيارا أصبحوا إسلام
أو مسيحيين.
أو مسيحيين. نعم يعني الديانة الإسلامية أتت بعد المسيحية طبعا للمنطقة، خصوصا إذا نعرف يعني سقوط الإمبراطورية الفارسية 632 نعم هي نقطة تحول في المنطقة، يعني من عبادة عناصر الطبيعة إلى الوحدانية. فالإيزيدية بدوا يتعرفون على الإله الجبار العظيم، بالرغم من أنه عتنا بعض النصوص الدينية اللي تثبت بأننا أتباع النبي إبراهيم الخليل. فهناك يعني أقوال دينية متعددة عتنا تثبت وحدانية الديانة الإيزيدية.
هل يتيسر الباحثين اليوم أن نطلع على كتاب الديانة الإيزيدية إن كانت هناك كتب؟ حسب ما قرأت أن هناك كتابين يوثقان بعض الأدعية والصلوات الإيزيدية.
الكتب الدينية المنزلة بمفهوم القرآن والإنجيل ليس لدينا لليزيديين هكذا كتب، لكنه في عصر بدر الدين الأولي كان هناك أحد القادة الإيزيديين يسمى الشيخ حسن، وهو ابن شيخ عدي الثاني بن أبو البركات بن صخر، ويسير ابن أخ الشيخ عادي أبو البركات الأول. وهو الكتب التاريخ تذكر بأنه اعتكف لمدة 6 سنوات وألف كتابين في تمجيد الله، أحدهما أجله، كتاب الثاني المصحف الأسود أو المصحف رش نسميه. لكن الكتابين نسختين الأصليتين لا تتواجد عندنا بعد حدوث فرمانات على أتباع الديانة اليزيدية، اختفت هذه الكتب. والآن موجود نسخة محرفة منها ولا تربط بأي شيء بأي نوع من الأنواع بالديانة اليزيدية.
إذن أي نسخة تعتمدوها أو تتفقون عليها طالما أن المتداول هو محرف برأيكم؟
نعتمد على الأقوال الدينية المتوارثة من مئات بل آلاف السنين المتواجدة عندنا، وهذه الأقوال الدينية هي في تمجيد الله ولا نعتبرها منزلة مثل القرآن والإنجيل، لكنها كان هناك مصلحين للديانة اليزيدية أقدموا عند اليزيدين وألفوا هذه الأقوال الدينية باللغة الكردية، وهي في تمجيد الله وذكر الأصول الديانة اليزيدية وفلسفتها وتقربهم إلى عناصر الطبيعة وتقربه، يعني عندنا بعض الأقوال الدينية في مدح الرسول محمد والإمام علي، وعندنا أقوال دينية في مدح السيد المسيح وإبراهيم الخليل وكل الأنبياء.
إذن لماذا استسهل البعض اتهام اليزيدية بتهم التجاوز على الإسلام؟ هناك يعني قراءات، عرفني دكتور ممو عثمان كيف تفسرون هذا الاستسهال لاتهام الإيزيدية بمثل هذه الأفعال؟
اللي كتبوا الديانة الإيزيدية عدد هائل من الكتاب، أولهم اللي ذكر اسم الإيزيدين هو السمعاني سنة 900 وكسر يعني نهاية القرن العاشر، هو ذكرهم ومؤرخين كثيرين يعني، لكنه الصورة اللي هم انطبعوها وكتبوها عن اليزيدين ربطوها بيزيد بن معاوية، وهذا هاي الصورة الخاطئة اللي نقلت، لأنه ما كان هناك يزيدين يكتبون على أنفسهم، كان هناك مؤرخين إسلام أو مسيحيين أغلبهم الإسلام اللي ربطوا اسم الديانة الإيزيدية بيزيد بن معاوية، وها كما ألفظها الإيزيدية وليس اليزيدية، الإيزيدية يعني الذي يعبد الله، وهي اللغة الفارسية القديمة يزات يعني الذي يزيد الإله يزيد إيزي الذي خلق نفسه، خدا الذي خلق نفسه، وربطوها بيزيد بن معاوية وربطوها بقتل الحسين. ومع الأسف إلى الآن عند كثير من المثقفين والسياسيين العراقيين والعرب اليزيدين في الصورة الخاطئة، ولا يوجد أي ربط ولا يوجد أي ذكر في التاريخ بين يزيد معاوية خلال 3 سنوات من حكمه كون ديانة أو شكل ديانة، ما زالت التاريخ.
هذا صحيح، لذلك هذا الالتباس في الفهم ربما، ولذلك أنا يعني دعني أقول أن الأزيدين أنفسكم أنتم تتحملون مسؤولية توضيح هذا الخلط في التعريف.
يعني هو جانبين، علينا أن نوضح، الآن لدينا فرصة ولدينا أصدقاء كثيرين متمرسين في هذا المجال، وأنا كتبت مقالات عديدة وألقي محاضرات، وقبل فترة قصيرة كنت عند جمعية الشعوب المضطهدة، وقبلها في جامعة أوكسفورد، ألقيت ضوء على الديانة اليزيدية وعلى مأساتهم وحاضرهم وأملهم المستقبلية. لكن الصورة الخاطئة اللي موجودة عند إخوان المسلمين بالدرجة الأولى الذي يتهموننا بأننا عبدة شيطان والذين قتلوا الإمام حسين، هذه الصورة يعني لا نستطيع فقط نحن أن نصححها، عليهم أيضا أن يتطلعوا على التاريخ وأن يستعملوا علم المنطق. كيف يحدث هذا؟ يعني من لا قليلا من الأكراد الموجودين في شمال كردستان أجوا وقتلوا، كيف حدث ذلك؟ واليزيديين لم يستلموا يوما من الأيام السلطة. أعتقد هاي النقطة المهمة، لأنهم لم يستلموا السلطة فديانتهم أيضا غير التبشيرية، فأسيء استخدامهم واستخدام اسمهم، وألفت قصص وحكايات وأساطير عليهم بأنهم لهم ذنب ولهم ناس غير عادين وقذرين لا يغسلون أنفسهم إلا مرة بالسنة أو لا يغسلون. يعني هذه الاتهامات الباطلة ألصقت بأتباع الديانة اليزيدية من قبل الأشخاص الذين شوهوا سمعتهم ووضعهم في الصورة الخاطئة بأنهم هم الذين قتلوا الإمام حسين. لا يوجد أي نقطة إيجابية في هذا الموضوع. إحنا علينا يعني من جانب إحنا وأصدقائنا يجب أن نصحح هذه الصورة بأن الديانة اليزيدية هي ديانة وحدانية، هي الذي عانت أيضا منذ وجود البشرية من المعاناة اللي عاشها الشعب العراقي بأجمع، حضارة وادي الرافدين اللي عانوا وبنوا أيضا حضارات وادي الرافدين اليزيدين كانوا مشتركين فيها. وكذلك في الوقت الحالي هم الذين يقومون ببناء العراق الجديد ومستعدين بالتضحية.
وإذا اقتربنا من مفهوم العراق الجديد اللي هو اقترن أيضا بالسماح أو سهولة حضور المكونات العراقية، وأنا لا أرغب بتسمية الأقليات العراقية ومنهم الأزيديون، ولكن ألا تخشون من أن تذوب هذه المكونات في المكونات الكبيرة؟ يعني الأزيديين، الصابئة، الأرمن، هل هناك خشية من ذوبانهم بحكم المعايير السياسية والاصطفافات التحاصصية إن صح التعبير ربما تذيب المكونات الصغيرة أمثالكم؟
لحسن حظنا يعني السياسيين خاصة احنا في موجودين في كردستان، في اقليم كردستان، هم لهم احترام كبير لأتباع الديانة اليزيدية ويقدروهم، لكن هناك هضم سياسي لحقوقهم واعتقد غير متعمد، لان السبب الرئيسي هو بان اليزيديين انفسهم غير منظمين. يعني لو ناخذ بعض الحقائق في نظر الاعتبار، الديانة اليزيدية هي ثاني ديانة بالعراق بعد الإسلام، لأن المسيحيين كانوا 3-4 مليون، وبعد ما هجروا الآن نفوسهم حسب تصريحاتهم المسيحيين هم يقولون على نفوسهم صار 300,000، أما اليزيدين هم فنصف مليون موجودين في العراق لكن ما ممثلين حسب إحصائهم ووجودهم في الحكومة المركزية وفي أقليم كردستان أيضا. يعني الفيدرالية والديمقراطية هي تعريفها بالنسبة لي هي حكم الأكثرية وحماية الأقليات، ويجب أن يكون أن يعتمد أيضا مبدأ checks and balances. يعني checks and balances هو دائما يستخدم للأقليات، نشوف إلى أي درجة هم ممثلين يتمثلون ويمثلون حقوقهم السياسية والدينية في كافة المجالات. حسب الدستور العراقي والكردستاني إحنا متساوين مع كافة الأديان، لكن لو تجي على الواقع كنصف مليون ما عندنا أي وزير في الحكومة العراقية.
دكتور مامو عثمان، أنت كنت قريبا من طبخ العملية الوضع السياسي في العراق، كنت وزيرا للمجتمع المدني، كنت عضو الجمعية الوطنية الأولى في العراق. يعني هل هذه المظاهر مبكرة؟ هل لمستها مبكرا بعد تغيير النظام في العراق؟
المشكلة الرئيسية بنظر اللي أنا لاحظتها أستاذ مياد، من كانوا الأحزاب اللي تحكم، يعني الآن اللي تحكم بالعراق، اللي كانوا من كانوا بالمعارضة ما ذكروا في يوم من الأيام بأن يجي إلى مخيلتهم، إلى ذاكرتهم، يتصرفون مثل ما يتصرفوا الآن. فالظاهر يعني الكرسي السياسي ساحر، يعني أي واحد يجي يستلم الكرسي يتصرف. فبصراحة من كنت في الحكومة الكابينة آيات علاوي الحكومة الأولى انتقالية، لم أتلمس بأن أنا مضطهد أو مستاء من قبل هذا الشخص أو من هذا الحزب أو لا، لأنه كنا نتناقش، يعني كان مبدأ على مبدأ الانتلكتشوال ليفل، يعني
المثقفين.
فالكتب اللي أنا قد كنت أقرأها كثيرين ما كانوا قارئها، والثقافة اللي استلمتها في ألمانيا خلال تواجدي 23 سنة كان قلة مستلمية، وكذلك العمل في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الديمقراطية. فأنا ما أمدح نفسي، لكن فرضت نفسي على مجالات كثيرة.
فرضت نفسك كرجل علم وتكنوقراط ومن زاوية أخرى بهويتك كأزيدي مميز. شكرا لضيفنا الدكتور ممو عثمان.
شكرا لإذاعة العراق الحرة ولجهودكم ولهذه المقابلة، نشكركم.
لكم الشكر مستمعي الكرام لرفقتكم. كان الأزيديون والديانة الأزيدية في العراق موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات، ضيفنا خلالها الدكتور ممو عثمان الشخصية الأزيدية ووزير المجتمع المدني الأسبق. لكم مني أنا نبيل الحيدري أطيب التحيات. في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات نلتقي مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.